بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة
بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى،
التي قامت بتسجيلها.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، في هذه الليلة، ليلة الأحد الثالث من شهر ذي الحجة من العام السادس عشر بعد 400 والألف، نلتقي بسماحة الوالد مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذا المسجد، مسجد الأمير متعب بحي الثغر في مدينة جدة. يحاضرنا سماحته محاضرة بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة وفضل أيام عشر ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يثيب سماحته وأن يجعل ما يقوله حسنات في ميزانه يوم يلقاه. في كل حرف يقوله من الحسنات أمثال الجبال الراسيات، ونسأل الله عز وجل أن يضاعفها أضعافا مضاعفة كثيرة إلى يوم يلقاه. وأسأله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم عنوان الكلمة كما بينا المقدم الشيخ أحمد، عنوان الكلمة فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، مع بيان شيء من أحكام الحج والعمرة وفضل عشر الحجة. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الطريق إلى معرفة أحكام الله ودينه، وهي منهج الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولغيره من دعاة الهدى. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة جميعا، يعني أمر لأهل العلم أن يدعو إلى الله في الحكمة، والحكمة هي العلم. قال الله قال الرسول، لأن بالعلم يضع الأمور في مواضعها ويوضح الأحكام كما شرعها الله. وموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، والجدال التي أحسن كشف الشبهة عند وجود الشبهة، تكشف الشبهة بالجدال التي أحسن وتزال ويوضح الحق من غير عنف ولا شدة، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهم اليهود والنصارى، وهم كفرة. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالداعي إلى الله والموجه إليه والمرشد إليه يدعو إلى الله بالحكمة وموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لأن ذلك أقرب إلى القبول والنفع والفائدة، وأبعد عن الاستكبار وعدم القبول. لكن من ظلم له حكم آخر، من ظلم يعامل بما يقتضيه ظلمه من ولاة الأمور من جهات المختصة. أما الداعي فإنه يسلك الطريق المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عن بصيرة عن علم. لا يجوز أن يتكلم عن غير علم، لا بد يكون الداعي على علم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم هو العلم بالقرآن والسنة. الداعي إلى الله يجب أن يدعو على قدر علمه، لا يدخل فيما لا يعلم. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم على عباده يقول على الله بغير علم، وجعل هذا فوق الشرك. فإن في الآية الترقي من أدنى إلى الأعلى، فدل ذلك على عظم خطر القول على الله بغير علم، لأن قد يؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إلى أنواع الكفر، وقد يؤدي إلى تحريم ما أحل الله وحل ما حرم الله. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم حتى يضل الناس. فلا يجوز الإنسان يتكلم بغير علم أو يفتي بغير علم، هذا حلال أو هذا حرام. يجب أن يتقي الله وأن يحذر، فلا يتكلم إلا عن علم. والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم حملة العلم لقالوه لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فينظر في كلام أهل العلم ويستفيد من كلام أهل العلم ويأخذ بالأدلة. قال الله قال رسوله، وما بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس قد يستحي إذا سئل ألا يفتي وألا يجيب، وهذا خطر عظيم. يجب أن تقف عند حدك، ولا يجوز للمسلم يتكلم بغير علم. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل الله أعلم لا أدري، هذا المنقبة عظيمة، منقبة عظيمة. كل شيء يقول لا أدري إذا كان لا يعلم نصف العلم. هكذا كان أهل العلم وأهل البصيرة. يقول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري، ولا يتكلم بغير علم. وإذا كان عنده علم قال الله قال رسول فليتكلم وليعلم الناس. جاء في الحديث: من سئل عن علم يعلم فكتمه ويجزم يوم القيامة باللجام من النار. وقال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من كان عنده علم يجب أن يبين علمه، يعلم الناس، يرشد الناس، يفتيهم. قال الله قال رسوله. الناس في حاجة إلى العلم والتوجيه والإرشاد. كل ما قال الزمن قل العلم، كل ما قال الزمن قل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل العلم أن ينشروا العلم وأن يتقوا الله وأن يبينوا أنفسهم بإيجاد حلقات العلم والدروس والمواعظ والمحاضرات حتى يعرفوا، حتى يستفيد منهم الناس، حتى يسألوهم. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يبينوا وأن يتقوا الله أينما كانوا، في قرية أو مدينة أو بادية أو في أي مكان، يجب أن يبينوا وأن يرشدوا الناس وأن يعلموهم، لكن بشرط البصيرة، على بصيرة، بشرط يكون عندهم علم، قال الله قال رسوله، وإلا فليكفوا ولا يضلوا الناس. والله بعث الرسل معلمين ومرشدين وموجهين، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشر الناس بالخير والهدى وأسباب السعادة وينذرونهم أسباب الهلاك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا منيرا بما أعطاه الله من العلم عليه الصلاة والسلام. هكذا الرسل جميعا سراجا منيرا توضح للناس الطريق وتهديهم إلى السبيل القويم بالبيان والإيضاح، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم، هذه هداية البلاغ والبيان. أما هداية التوفيق والرضا بالحق وقبولها بيد الله جل وعلا، قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعلماء وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء يرشدون الناس ويهدونهم بالدلالة والبيان والإيضاح، أما كون الإنسان يقبل أو لا يقبل هذا بيد الله جل وعلا، قد يوفق فيقبل الحق ويهتدي وقد لا يوفق فلا يقبل الحق، مثل ما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دلهم الله وأرسل لهم صالح النبي الله وأرشدهم ودعاهم فأبوا واستمروا على الباطل حتى أخذهم الله بالصيحة والرجفة فهلكوا على آخرهم وعقروا الناقة، نسأل الله العافية. هكذا بقية أعداء الله من عاد وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم ممن أصاب الرسل، بين لهم أرسلتهم الرسل ووضحت لهم السبل ولكن أبوا استكبروا عن الحق فأخذهم الله. وهكذا ما جرى يوم بدر لقريش لما أصروا على الباطل وعاندوا وكابروا أخذهم الله يوم بدر أخذ عزيز مقتدر فقتل سادتهم وكبراءهم وأذلهم ورجعوا خائبين. وهكذا يوم الأحزاب جرى عليهم ما جرى حتى أذلهم الله وردهم خائبين بالريح العظيمة. يقول جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هؤلاء هم المنصورون. ويقول جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعده جل وعلا لعباده إذا نصروا دينه واستقاموا عليه نصرهم الله وأيدهم. فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى كل مسؤول أن يتقي الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله وماله وجاهه. هذا الواجب على الجميع، الأمراء والعلماء وجميع الناس، كل على حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطاع كل على حسب طاقته. يجب على الجميع أن ينصروا الله بنصر دينه وتعليم الناس ما يجب عليهم وتحذيرهم عما حرم الله عليهم وبيان ما لهم من الخير إذا اهتدوا وما عليه من الشر إذا ضلوا. هذا واجب أهل العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم، ولا يضر إذا ضلوا، إذا بينت لا يضر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديت بينت الحق وأرشدت إليه ودعوت إليه لا يضرك من ضل. الرسل ما ضرهم ضلال أقوامهم لما بينوا لهم وأرشدوهم وضلالهم عليهم. وهكذا طالب العلم وهكذا الداعي الى الله اذا ارشد وعلم لا يضره من ضل من قومه وغير قومه، انما عليه البيان والبلاغ والدعوه والرساله والصبر، والله يهدي من يشاء جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب. يا أيها الرسول بلغ ما ثم أنزل من ربك. ويقول جل وعلا هذا في القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هكذا العلماء عليهم البلاغ وعلى الله الحساب. لكن لا ييأسوا، يجب أن لا ييأسوا، يجب أن يعملوا وأن يدعوا إلى الله وأن يصبروا وأن يوضحوا للناس وأن يحسنوا الظن بمولاهم، ولهم مثل أجورهم، لك مثل أجور من هداه الله على يديك. إنسان ظان مشرك يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي دعوته إلى الله ورشدته إلى الخير وعلمته فهداه الله، لك مثل أجره، لك مثل أجره. إنسان عاقل لوالديه نصحته وأرشدته وخوفته من الله وأخبرته من يجب عليه من بر والديه فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الربا أرشدته وقلت الربا محرم، عملك هذا محرم، هذا من الربا، اتق الله، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الخمر أرشدته وقلت اتق الله، الخمر من أقبح المحرم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، فهداه الله على يديك، ترك الخمر ترك الميسر والقمار لأسبابك، لك مثل أجره. زوجة ناشدة على زوجها تعصي زوجها أرشدتها وعلمتها قلت لها اتق الله عليك السمع والطاعة، اتق الله قومي بحق زوجك فهداها الله بأسبابك، لك مثل أجرها. زوج مسيء لعفة زوجته مسيء إليها نصحته ووجهته إلى الخير قلت اتق الله في زوجتك، هي عانية عندك عليك أن تعاشرها بالمعروف اتق الله بها لا تظلمها، فهداه الله على يديك، لك مثل أجر. إنسان يدخن أو يحلق لحيته نصحته قلت اتق الله أكرم لحيتك وفرها. الرسول يقول قصوا الشوارع وافروا لها خاله المشركين، قصوا الشوارع وافروا لها خاله المشركين، فهداه الله على يديك ووفر لحيته، لك من أجره. ترك التدخين إن الدخان خبيث مضرته عظيمة في دينك ودنياك وسمعتك، احذر، فهداه الله وترك التدخين وترك مجالس أهله، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الغيبة والنميمة نصحته وتقول اتق الله الغيبة محرمة وكبيرة والنميمة كذلك، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجر فائدة. وهكذا إنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الفجر فارشدته يا أخي اتق الله، أنا بشوف الفجر أو أشوف بعض ما أشوف بعض الصلوات صلي معنا وهو جاهل المسجد قريب ما معروف، فأرشدته خوفه من الله قلت اتق الله صل مع الجماعة هذه حافظ على الصلاة، الصلاة مع الجماعة فرض عليك، لا تسبب في أعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلى، احذر مشابهتهم، لا تشابه المنافقين، بادر إلى الصلاة، صل مع إخوانك في الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تأخر أبدا، جاهدت في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى هداه الله على يديك. هكذا نساء من أقاربك أو من أهلك أرشدتهم في معافية تعاطونها في تبرج في تكاثر عن الصلوات في غيبة في نميمة في غير أرشدتهم وعلمتهم وحذرتهم من غضب الله، لك مثل أجورهم، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات أو عمات أو من جيرانك أرشدتهم إلى الله وعلمتهم وحذرتهم محارم الله، لك مثل أجورهم. وهكذا بقية الواجبات والمحرمات، إنسان ما يزكي تعرف أنه ما يزكي أو تتهمه تنصحه اتق الله الزكاة فرق، فرق الثاني ما كان الإسلام، اتق الله هذه زكاة المال، لا تبخل، هذا الحق اليسير الذي أوجبه الله عليك في هذا المال العظيم أده للفقراء، اتق الله وأدي زكاتك. هكذا إنسان في رمضان يتساهل الصيام أو ما يصوم أو يتعاطى ما يجرح صومه تنصحه في صيامه، هكذا في حجه تنصحه في حجه حتى يتقي الله في حجه وحتى يحج حجا مارا، النصيحة شأنها عظيم والدعوة شأنها عظيم. فالدعاة إلى الله لهم أجر عظيم، لهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم، وهو واجب عليهم، الدعاء واجبة عليهم على قد طاقتهم وعلى قد علمهم. ونحن الآن في أيام الحج، والحجاج تخفى عليهم الأمور، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم ويرشدوهم. فالحاج عليه إذا وصل الميقات يحرم بنسكه، لا يتجاوز الميقات، وإذا تيسر يغتسل ويطيب كان أفضل، فيلبي إن كان عمره يقول اللهم لبيك عمره، ينويها بقلبه يقول لبيك عمره، وإن كان حج ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك حجه، ثم يشتغل بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، إلى أن يصل مكة وهو يلبي. ومعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وجيب دعوتك، ويصدق في ذلك، عليه يصدق فيستقيم على طاعة الله وعلى ترك معصية الله، ويشتغل بالتلبية في الطريق، وإذا سبح مع التلبية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو استغفر أو دعا بدعوات أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل هذا طيب، إذا رأى منكر نهى عنه، معروف بضاعة أمر به، مع التلبية أمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يسبح ويهلل، يذكر الله، ينصح إخوانه اللي معه، إلى غير ذلك، يجمع بين أنواع الخير. فإذا وصل إلى مكة كان معتبر شرع في الطواف، بدأ بالحجر الأسود وكبر وقبله بفمه، وإن لم يتيسر فيقول الله أكبر، وإن لم يتيسر استلم بيده وبعصاه وقبل طرف بيده وطرف العصا، فإن كان زحام أشار من بعيد، أشار بيده وكبر ومضى يطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر فيها الطواف، يدعو ما تيسر، ما في شيء لازم، يدعو الله ويذكر الله في الطواف حسب التيسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، اللهم اجعل حج مبرورا وشيئا مشكورا، كان حج اللهم اجعل عمرة متقبلة في العمرة، يدعو ربه ويتشبه في طوافه، ما يسر الله له من الذكر والدعاء. وإذا كان من الركنين بعد الركن اليماني قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يختم كل شوط بهذا بعدما يصل اليماني يمسح بيد اليماني الركن اليماني ويقول بسم الله والله أكبر إن تيسر، وإما تيسر زحام مشى وقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والركن اليماني لا يشار إليه، إن تيسر استلمام سلمه وقال بسم الله والله، فإن لم يتيسر زحام مضى من غير إشارة، مضى وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوط حتى يكمل السبع، فإذا انتهى من السابع كبر وقبل الحجر إن تيسر أو أشار إلى المعيد إن كان زحام وكبر عند نهاية الشوط السابع، مثل ما بدأ بالتكبير يختم بالتكبير عند نهاية الشوط السابع، الله أكبر يقبل إن تيسر أو يستلم يده ويقبل يدها أو بعصا ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبله إذا تيسر، وربما سلمه بالعصا وقبل العصا، وربما أشار كان بعيد وأشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، إن تيسر خلف المقام هذا أفضل، يقرأ فيهما بالفاتحة يقول يا أيها الكافر في الأولى، بالفاتحة يقول والله في الثانية، ركعتين خفيفتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلاهما في بقية المسجد في المصابيح في الأروقة في أي مكان من الحرم أجزأت الأمر واسع بحمد الله، ويحذر الزحام والأذى، يحذر أن يؤذي أحد، لا يؤذي إخوان الحجاج والعمار، يقول الله جل وعلا ولن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما مبينا، ويقول صلى الله عليه وسلم من ضر مسلم ضره الله ومن شق على من شق الله، يحرص انت يا عبد الله تحرص لا تؤذي احد من الحجاج والعمار، لا في الطريق ولا في المسجد ولا في منى ولا في عرفه، تحرص اجتهد الا تؤذي احد حسب طاعته، ولا عند رمي الجمار مهما استطعت احرص، وبعد السعي بعد الطواف الركعتين تروح المساء تتم عمرتك تسعى سبعة أشواط، تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة، تصعد على الصفاء أول شوط تقول تقرأ قوله جل وعلا إن الصلاة من شعائر الله، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأها عند البدء ثم نبدأ بما بدأ الله به وتقرأ إن الصلاة من شعائر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستقبل القبلة ترفع يديك تهلل وتكبر تدعو تكرر هذه المرة لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تدعو بينها ثلاث مرات، كررها ثلاث مرات وأنت رافع يديك مستقبل القبلة على الصلاة، ثم تنزل تمشي تذكر الله وتدعو في الطريق. وإذا كنت بين العالمين أشرك الرجل يشرع بين العالمين، والرجل والمرأة لا تمشي على مهلها، المرأة تمشي على مهلها. والذكر الرجل ما سوى الذكر والتكبير للمرأة في الرجل جميعا. فإذا صعد تجاوز العالمين مشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال الصفا، مثل ما قال الصفا يقول على المروة سوى، إلا قوله نفسه الله من سائر الله تقال عند الصفا فقط عند أول السعي. أما بقية الذكر والدعاء والحمد يقول على المروة مثل ما قال الصفا رافع يديه مستقبل قبلة. الرجل والمرأة مشروع للجميع حتى يكمل 7 أشهر، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر أو يحلق وتمت العمرة، يحلق أو يقصر إذا كان في هذه الأيام يقصر حتى يبقى الحلق للحج، إذا كان في مقعدة أو في هذه الأيام يقصر يقصر طرف شعره، والمرأة تأخذ منك الأمينة قليل من طرف شعرها قليل تقصر تحل تمت العمرة، يبقى حلال يلبس ملابسه يطيب يأتي زوجته لا بأس حلال تعال حل انتهى. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج الرجل والمرأة كلهم أهل مكة وغيرهم، الحجاج يجون من خارج حلوا من عمرتهم، وأهل مكة اللي بيحج منهم والعمال المقيمين فيها اللي بيحجون يلبون من بيوتهم، كل يلبي من مكانه من خيمته من بيته يغتسل يتنظف ويطيب أفضل ويلبي بالحج، مثل ما فعل عند الميقات من يغتسل ويطيب أفضل، يقص شعر أو ظهر يقص يقص عانته يعني يحلق عانته أو يمسح إبطه هذا يتيسر أفضل ولا هو بلازم، والغسل أفضل ولا هو بلازم، لكن إذا اغتسل يكون أفضل، ثم يلبي بالحج من بيته من خيمته، ما يحتاج يدخل مكة إلى الطواف، ما يحتاج يروح للحرم، من بيته من مكانه يغتسل يتيسر الغسل ويطيب يقول اللهم لبيك حج يلبي بالحج الرجل والمرأة من محله من بيوتهم من خيمة ثيابهم، ولا يشرع له الدخول إلى مكة إلى مسجد الطواف لا، من مكانه يمشي إلى منى يوم الثامن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا هو الأفضل. وإن لم يذهب إلى يوم التاسع فلا بأس، لكن من يذهب يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. هذه السنة يوافق يوم الجمعة يفطر يوم الجمعة، والحج يكون يوم السبت يوم عرفة، يوم الجمعة إن شاء صلى جمعة مع الناس ثم ذهب إلى منى صلى بها العصر، وإن شاء ذهب إليها روحا وصلى بها ظهرا وعصرا هناك ركعتين ركعتين، كصلاة وقت الظهر وقت والعصر وقت والمغرب وقتها والعشاء، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر وهو في هذه السنة يوم الجمعة في هذه السنة يوم التروية يوم الجمعة، إذا صلى الفجر توجه إلى منى بعد طلوع الشمس، لا توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يعني إذا أصبح يوم السبت، أما يوم الجمعة فهو مصبح في منزله يوم التروية في منزله في مكة، لكن يمشي يوم الجمعة يصلي بالظهر والعصر تعيين بقية نهار الجمعة والمغرب والعشاء ليلة السبت والفجر يوم السبت كل وقت في وقته، ويوم الجمعة إن شاء صلى مع الناس الجمعة وإن شاء ذهب إلى منى وصلى بها الظهر. فإذا طلع الشمس يوم السبت هذه السنة توجه إلى عرفات، يوم السبت هذه السنة يوافق يوم عرفة، منبه في الطريق لما يمشي من مكة يلبي لبيك اللهم لبيك، بعد ما يقول لبيك حجة عندما يركب دابته أو سيارته يقول اللهم لبيك حجة في طريقه إلى منى لبيك حجة مع النية، ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن كبر أو سبح لا بأس. قال أنس رضي الله عنه لما غدوا إلى عرفات كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، إن لبى أو كبر كله طيب لكن التلبية أفضل حتى يصل عرفات. فإذا وصل عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر أصلا وجمعا، إن صلى مع الإمام في المسجد طيب، وإن صلى في خيمة مع جماعته فلا بأس الظهر والعصر في أذان واحد وإقامتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين ما معها صلاة، لا يصلي معهما ولا قبلهما ولا بعدهما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الظهر ثنتين في أذان وإقامة ثم العصر بإقامة أذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى محله إلى محل إقامته يدعو الله في عرفات في أي مكان كلها موقف عرفة كلها موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها مقصد كل جميع عرف بوقف كل إنسان يجلس في خيمته يدعو الله في مكان له فيه من عرفه يدعو الله ويسبه ويهلل يرفع يديه ويشهد في الدعاء حتى تغيب الشمس يرفع يديه ويشهد في الدعاء حتى تغيب الشمس سواء على سيارته أو في خيمته سواء على فراشه سواء يمشي يذكر الله ويهلل ويدعو ربه يرفع يديه حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس توجه الناس إلى مزدلفة منبهين مع الهدوء عدم العجلة وعدم الإيذاء. النبي كان لما انصرف إلى مزدلفة صار يشل الناس السكينة السكينة فإذا بر ليس بالإيضاء يعني ليس بالإشرار حتى لا يضر بعضهم بعضا ينصرفوا من عرفات على مهلهم بالسيارات وغير السيارات. المشروع الهدوء وعدم إيذاء أحد لا بالسيارة ولا بالمشي ولا بالدابة حتى يصل مزدلفة. فإن تعطل في الطريق صلى المغرب والعشاء في الطريق لا يأخر لا يأخر هنا الصلاه. لو تعطل في الطريق صلي في الطريق المغرب والعشاء وإن تيسر له الأمر صلىها في مزدلفة المغرب ثلاث والعشاء اثنتين في أذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستريح ينام يتعشى اللي يريد بعد الصلاة حب يتعشى حب ينام. النبي لما صلى الجمع اضطجع عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم. فالإنسان بعد ما يصلي المغرب والعشاء يحط رحالهم ياخذون اشغالهم اللي بيتعشى واللي بينام اللي بيتهجد الامر واسع الحمد لله. فاذا صلى الفجر صليها بصبح مبكر باذان واقامه صلوا الناس بمزدلفه الفجر باذان واقامه صلي الراتبه اثنتين ثم الفريضه كما يصلي في غير من الايام سنه راتبه الفجر ثم الفجر ثم يبقى في مزدلفه يذكر الله يهلل ويدعو ويرفع يديه مستقبل القبلة حتى يشفش حتى يمطر النور يتضح النور. فإذا اتضح النور وأسفر ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. بعد وقت الضعف هل يخرج بالليل الضعف من النساء والشيوخ الكبار والمرضى والأطفال الأفضل لهم ينصرفون من المزدلفة بليل بعد نصف الليل يتوجهوا إلى منى بالليل أجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا قبل الناس قبل حضرة الناس بعد نصف الليل بعدما يغيب القمر. وإن جلسوا ولم يذهبوا إلا مع الناس فلا بأس لكن إذا تقدموا فهو أفضل قبل زحمة الناس النساء والمرضى كبار السن ونحوهم ومن معهم أصحابهم وعامل معهم ومصاحبهم لهم ينصرفون إلى منزلهم إلى منى بعد نصف الليل. ومن رمى الجمرة في آخر الليل فلا بأس أو ذهب إلى مكة يطوف فلا بأس على من راسه كل هذا بعد نصف الليل. ومن اخر الرمي الى بعد طلوع الشمس في الضحى فهو افضل وان رمى ضعف الليل فلا باس اهون عليهم واسهل. قد انصرفت ام سلمه مع من معها ليله النحر المزدلفه ورمت الجبره قبل الفجر في اخر الليل وهكذا اسماء بنت ابي بكر الضعفاء يرمون في اخر الليل في اثناء الليل اسهل عليهم. واذا ذهبوا الى مكه للطواف فلا باس طواف الافاضه والسعي حق المتمتع ومن أخر ورمى بعد طلوع الشمس كله طيب. أما الأقوياء فالأفضل يكون رميهم بعد طلوع الشمس لقوله لما ورد عن صلى الله عليه وسلم لا تطلع الجمرة حتى تطلع الشمس والحديث سنده ضعف لكن الرسول رمى الضحى فالأفضل لمن تيسر له من الأقوياء أن يرمي الضحى وإن رمى الظهر أو العصر يوم العيد فلا بأس. وإن لم يتيسر يوم العيد الرمي رمى في الليل ليلة 11 عن يوم العيد أو أخرها مع رمي الحادي عشر أخر الجمرة مع رمي الحادي عشر إذا ما رمىها يوم العيد بسبب عذر ما تأخر يرمي في الليل ليلة 11 نية جمرة العقبة سبع حصيات هنا يوم الحادي عشر يرمي الثلاث تلي في الخيف سبع حصيات ثم الوسطى بسبع ثم الجبرة تلي مكة جمرة العقبة بسبع كل واحدة بسبع يكبر مع كل حصى الرجل والمرأة بعد الزوال لا قبل الزوال في الحادي عشر والثاني عشر. والسنة أن يقف بعد ما يرمي الأولى يتقدم يجعلها يساره ويدعو ربه يستقبل قبلة يدعو طويل إذا تيسر ثم الوسطى كذلك إذا رماها يجعلها يمينه يدعو ربه ويستقبل قبلة ويدعو طويل إذا تيسر ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأخيرة ثالثة فلا يقف عندها يرميها وينصرف الجمرة الثالثة يرميها وينصرف في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم يتعجل حبي يتعجل بعد الزوال بعد رمي الجمرة يوم الثاني عشر يتعجل إذا شاء لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليومين الحاجة عشر والثاني عشر، ثم العيد ليس منها، ليس من أيام التشريع. من تعجل في يومين يعني في الثاني عشر، ومن تأخر يعني في الثالث عشر. والرسول تأخر الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، فرماه في الثالث عشر بعد الزوال، ثم ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر والعصر يوم الثالث عشر، صلى بالأبطح. فلما كان آخر الليل ليلة 14 طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس الفجر، وقرأ بهم سورة الطور. فلما صلى توجه إلى مدينة يوم 14 عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال الحج وهذه أعمال العمرة، المؤمن يعتني بهذا ويحرص على هذا، وقد بين هذا في المناسك، بين هذا العلم في المناسك، ومن ذلك منسك الذي كتبنا تحقيق الرضاه بينا في هذا. ننصح الإنسان يقرأ المناسك طيبة يستفيد منها، هو أخوانه يقرأونها جميعا يستفيدوا. وعلى الحاج يبيت في منى، منها تحت عشرة من عشر في منى يبيت، إلا من له عذر كالسقاة والرعاة والمرضى فلا حرج عليه في هذا المبيت. وأما عشر ذي الحجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أنا والصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الرسول: ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد وغيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام، من أعظم عند الله ولا أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. فأسروا فيهن من التهليل والتحميل والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة يخرجان أيام العشر في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعلمان الناس التكبير. هذه الأيام أيام فاضلة صحت فيها العمل الصالح والصيام والإكثار من ذكر الله والصدقات، ولا سيما هذه الأيام الحجيجة قد يكون فيهم الضعيف والمحتاج، فالصدقة فيهم وفي سائر الفقراء مطلوبة في هذه الأيام العظيمة. فالمؤمن يلاحظ إخوان الحجاج، يحسن إليهم، يحذر إيذاءهم، يحذر كل ما يؤذيهم، يحرص على مساعدة لهم بالصدقة بالإرشاد والدلالة بالتوجيه الخير. كل مؤمن يجتهد، الرجل والمرأة، هذه أيام أيام خير في هذا بلد الأمين أفضل بلاد الله، الصدقة فيه مضاعفة في الزمان والمكان، صدقة والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه الخير كله مطلوب، عيادة المريض مطلوبة، إلى غير هذا من وجوه الخير، الأمر المعروف النهي عن المنكر. كل واحد حاسب نفسه يحرص أن يبذل الخير لإخوانه من أمر معروف نهي عن المنكر إرشاد إلى خير صدقة مواساة دلالة على شيء يجهله، كل هذا من باب التعاون والتواصي بالحق. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة لمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة مجمع أمته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الرجل يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه. وإذا دعت الحاجة إلى أظهر الصدقة أظهرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك حتى يتأسى له. وهذه الأيام قد يكون في الحجاج الفقير والمحتاج، فهم في حاجة إلى الصدقة والمواساة، كما أنهم في حاجة إلى الدلالة والتعليم والإرشاد والرفق والحذر من إيذائهم. كل واحد من المسلمين يحرص أن لا يؤذي أحد وأن لا يشق على أحد، يحرص على أن ينفعه ويرشده أو يصدق عليه إذا كان فقير. هذه أيام التنافس الخير. الله يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والخير والعافية على الناس. فأنت على خير إذا أحسنت وصدقت واتبعت حال إخوانك وأرشدتهم وعلمتهم وصدقت عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذه عشر إذا كان يضحي لنفسه أو له ولأهل بيته لا يأخذ من شعره سواء رجل أو امرأة ولا من أظفاره شيئا، لا من شاربه ولا من إفطه. والمرأة كذلك لا من شعرها من شعر لا من رأسها ولا من غيره لكن لا بأس أن تنقض الرأس تنقضه وتغسله وتمسطه لا بأس، لكن لا تشده، لا يكده به الضحي، لا تشده به الكد يقطع الشعر، لكن تنقضه وتغسله وتمسطه فلا بأس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في يوم حرمة لما أراد الصيام بالحج أن تغتسل وأن تمتسط تغسل رأسها، دل ذلك على لا حرج في ذلك. والضحية إذا ذبح الإنسان عنه أهل بيته تكفي واحدة، عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها، والذي بضحية هو لما يأخذ شيء، الذي يبذل المال هو لما يأخذ، أما أولاده وزوجته فالصواب لا حرج عليه. الذي يأخذ الذي يبذل المال يشتري الضحية بضحية من ماله عنه وعن أهل بيته هو المسؤول، فلا يأخذ من شأنه ولا من أظهاره شيئا، وأما أولاده وزوجته فلا حرج عليهم لأنه المضحي عنهم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين حجنا وعمرتنا وسائر أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات العمل، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزى الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي أبان فيها شيئا من فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة والأضحية وفضل عشر ذي الحجة. ثم ننتقل إلى الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نعرض حتى عشرها، لذلك سنعرض أهمها وما يتعلق بالمحاضرة منها. سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟
جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والواجب عليها أن يحرم من الجحفة، من جاء من أفريقيا يحرم من الجحفة إذا حالها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة. أما إن يتجاوز كله ويحرم من جدة فمن عليه دم ينضح في مكة للفقراء.
سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟
إذا تيسر الركوب أفضل. النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له. فالحج راكبا سيارة أو لا مكان يدش مشقة يمشي.
سائل يقول: إذا كان صيام عشر ذي الحجة مستحبا فكيف نجمع بينه وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو العمل وهو يحب أن يعمله لمشاغل تشغله ولئلا يشق على أمته، كما روت عائشة نفسها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمله كراهة أن يشق على الناس، ولأنه قد يشغل عن ذلك. مع أن قد روى جماعة من أهل العلم في أئمة الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي كان يصوم العشر، لكن في سنده بعض الاضطراب والضعف، فقد روي عن حفصة غير ما قالت عائشة، روي عن حفصة أنه كان يصوم أيام العشر، في سنده فيه بعض الاضطراب. وبكل حال فالعمدة على قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قوله سنة وفعله سنة وتقريره سنة، وسنة القولية حجة قائمة وهي أعظم وأبلغ من الفعلية. نعم.
سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟
إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والنفس مثلها، إذا ولدت قبل الوداع أو جاءت حارة قبل الوداع ما عليهما وداع.
سائل يقول: أنا من أهل جدة وسوف أحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة وأرجع إلى جدة، فهل أعتبر متمتعا إذا رجعت؟
يقول إنه من أهل جدة وسيحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة، ثم يعود إلى جدة بعد ذلك، ثم يعود إلى مكة للحج، فهل يعتبر متمتعا؟
الصواب إنه مكره، إذا هرم من جدة بالعمرة ثم أداها ثم رجع إلى جدة هرم بالحج، الصواب إنه مكره، رجوعه إلى جدة لا يقتل تمتعه، فعليه الهدي وله الأجر إن شاء الله.
سائل يقول: رجل يرتكب بعض المحظورات من أجل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى مثل مصافحة النساء ونحو ذلك، فهل يجوز له ذلك في باب الدعوة؟
ليس للداعي أن يعصي ربه من أجل الدعوة، الداعي هو اللي يعلم الناس كيف يعصي ربه، الداعي يعلم الناس، ليس له يصافح النساء غير المحارم بحجة أنه يدعوه من الله، يدعوه من المصافحة مع الغضب أيضا، يأمرهم بالحجاب، هذا هو الواجب عليه، يدعوهم إلى الله ويعلمهن ويرشدهن مع غض البصر وأهلهن بالحجاب وعدم المصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول وهو أفضل المعلمين: إني لا أصافح النساء. فتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة نصر، ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
سائلة تقول: أصيبت بمرض منذ 20 سنة، ثم نذرت إن شافاها الله أن تصوم 10 من ذي الحجة، قالت فصامت 20 عاما والآن كبرت ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟
معذورة الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت، نذرت وأوفت بنذرها مثل شهد النبي عليه الصيام رمضان، فإذا كبر ما عليه الصيام، لأن كبر سنة يطعم عنه اليوم مسكين في رمضان، وهذه إذا طعمت عنه اليوم مسكين كشيء جميل في رمضان طيب، يعني تطعم عنه اليوم صاع من أيام العشر بدل الصيام لأجلها، هذا يكفي إن شاء الله، مثل الشيء الكبير والأجل الكبيرة إذا عجل على رمضان أطعم عنه اليوم مسكين.
ما رأيكم في من يحجون لأناس آخرين مقابل مبلغ من المال ويبحثون عمن يدفع أكثر لهم، وما حكم المال الزائد عن تكاليف الحج؟ هل يرجعونه إلى من دفعه إليهم؟
الذي يأخذ المال ليحج إذا كان قصده الخير ومشاركة المسلمين في الحج وحضور هذه المشاعر وليس قصده الطمع في المال فلا بأس، يحسن إلى إخوانه لأداء الحج عنهم وينتفع بالمال، أما إذا كان ما له قصد إلا المال ما يهمه إلا المال فلا ينبغي، أما إذا كان يأخذ المال يستعين بها الحج، يحب الحج ويحب أن يشارك إخوانه الخير وأن يودع عن إخوانه الحج والعمرة فلا حرج عليه، وما فضل فهو له، إذا أعطوه 2000 أو 3 أو 4 وفضل فيه له، إلا إذا قالوا له هذه 5000 هذه 4000 أنفق منها والباقي ردها عليه يردها، المسلمون على شروطه، إذا أعطوه مال وقالوا أنفق منه والباقي ردها عليه يردها، يقتصد في النفقة وينفق النفقة المعتادة ويرد النفقة، اما اذا اعطوه اياها لم يحج ولا قال رد البقي علينا قال قال هذا المال لك على انك تؤدي الحجه او عمرها فلان هو لا ينفق منه والباقي.
سائل يقول: في رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض ام لا بد من ضرب الشاخص؟
يكفي سقوط الحجر ولو ما اظهر الشاخص، اذا سقط الحجر من الحوض كفى، ولو تدحرج الخرم من الحوض لو طاح من الخارج، عندما وصل الحوض كفى، حتى ولو تدحرج وخرج من الحوض الى الخارج يجزي، ولا لزوم له بالخاء الشمس، المهم ان يقع في الحوض هذا المهم.
المراه الحائض اذا لم تقف طواف الافاضه فهل يمكنها ان تغادر مكه الى جده ثم بعد ان تطهر تعود لاداء طواف الافاضه؟
لا لا، اذا ما جسر بقى في مكه تكفي، جسر بقى في مكه مع محرمها هذا اولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع قد يتساهلون، فإذا تيسر البقاء حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها جدها والطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج.
رجل يسأل: هل يجوز له أن يستدين ليضحي؟
إذا كان له وفاء لا لا يستدين ولا يلزمه، تضحية في حق المغتبر، لكن اقترض وعنده ما يوفي منه فلا بأس.
سائل يقول: ما حكم الأضحية عن الأموات؟
لا حرج في ذلك، لعموم الأدلة. إذا ضحى عن أبيه أو أمه الميتين أو عن أخيه أو زوجته فلا بأس، هذا مضاف والأدلة عامة، وهي صدقة، صدقة معروفة فلا بأس.
يسأل عن الأضحية التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟
لا الخصية لا بأس منها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصية غنم، الخصية لا بأس، لا يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الضاحي، العوراء يبين عورها، والأرجاء يبين مرضها، والمريضة يبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أربع لا في الضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم القرن، مقطع القرن ومقطع الأذن أو أكثر ذلك، لا يضحى به. أما كون الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم، وهم يتولون تحديدها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز المرأة بغير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر الله إلا مع ذي محرم. هذا ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى أن إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناعة وأن لا خطر عليها فلا بأس، لكن هذا قول ليس عليه دليل، مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر الله إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج، الحمد لله، ما دام عندها محرم عليها حتى تحصل محرم زوجا او غيره، نسأل الله الجميع الهدايه.
هؤلاء مجموعه من الائمه يقولون: نحن نعمل ائمه في مساجد تابعه للاوقاف، وتركنا مساجدنا رغبه في ان نحضر هذا اللقاء، وفوتنا صلاه المغرب والعشاء، فهل يجوز لنا هذا الفعل؟
لا حرج المصلحة، إذا تيسر من يقوم مقام الإمام ويقوم مقامه وذهب لمحاضرة أو سماعه محاضرة أو أمر مهم لا بأس، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو في قباء، وأما الناس أبو بكر، صلى بالناس أبو بكر، فإذا عرض على الإمام لمحاضرة أو أسباب أخرى واستناد من يقوم مقامه فلا حرج.
سائل يقول: إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟
ليس له أن يحج إلا بإذن الذي جهة مختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نافلة. فإذا كان حج فريضة يسبب في الأمور، يبين لهم أن هذه فريضة فيه حتى يستهل له الإذن، فإن يستهل يعمل ما يلزم في السنة الأخيرة.
سائل يقول: إنه يريد أن يشارك في الدعوة إلى الله تعالى، فهل يلزمه أن يأخذ الإذن من ولي الأمر لذلك؟
يدعو إلى الله حسب طاعته، ولكن إذا أخذ الإذن يقول أن فعل أقواله وزارة الشؤون الإسلامية، وأما هو يدعو إلى الله بين أهله وبين جيرانه وإخوانه علمه، والحمد لله، ولو معه ورقة حسب علمه إذا كان عنده علم، لكن إذا أخذ رخصة يكون أكمل وأنفع.
سائل يقول: إنه ذهب إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟
نعم، إذا دخل مكة للعمرة يوم 8 أو 9 طاف وسعى القصر وحل ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متعة سواء في اليوم 8 أو قبلها، حتى ولو في يوم عرفة لو دخل إلى عرفة أو صباح عرفة طاف وسعى القصر وحل
منجل للعمرة ثم لبى بالحج والذهاب إلى عرفات ومتمتع.
سائل يقول: ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر طواف البيت. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى فسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحديث. لن ينفر إلا عند طواف البيت بعدما فرغ طواف البيت. أما هو الحديث.
سائل يقول: متى يبدأ التكبير المطلق والتكبير المقيد؟
التكبير المطلق يبدأ بالهلال من حل الشهر من ليلة السبت هذه السنة ليلة الجمعة هذه السنة، يبدأ التكبير من حين يثبت الهلال من حل الشهر، يستحب التكبير والتسبيح حتى يوم عرفة. من صباح يوم عرفة يبدأ المطلق والمقيد، شبه أدبر الصلوات وبقية الأوقات على الصحيح. يلزم المطلق والمقيد بخمسة أيام: يوم عرفة، يوم العيد، وأيام خمسة أيام فيها تكبير مطلق بجميع الأوقات ومقيد بعد الصلوات. أما قبل عرفة مطلق فقط، ما يشرع أدبر الصلوات، لكن مطلق في طريق، في المسجد، في البيت. الحمد لله.
أكثر من سؤال ورد عن صيام يوم السبت، يقولون في هذه السنة سيكون يوم السبت هو يوم عرفة، فهل يجوز لنا أن نصومه مع ورود أحاديث في النهي عن ذلك؟
نعم، يسحب يوم السبت ويصام معه جمعة حسب. أما الحجاج لا، لا يصومون يوم السبت، الحاج يفطر يوم عرفة، لكن غير الحجاج يصوم يوم السبت لأنها يوم عرفة ويصام قبله يوم الجمعة، هذا أكمل وأحسن. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب، الصواب أنه ضعيف. حديث النهي عن صوم يوم السبت الصواب أنه حديث ضعيف، لا تقوم بالحجة ولا يكره صومه. كان النبي يصومه عليه الصلاة والسلام مع يوم الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه مع الجمعة، قال: لا يصوم النهي يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، والذي بعد الجمعة هو يوم الصوم، يصام مع الجمعة. هكذا جاء في الصحيحين. فالحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في بثر علينا حديث ضعيف مضطرب لا يعول عليه على الصحيح من طوال العلم.
يقول: هل تسقط الأضحية عن الحاج؟
ما لم تنع على سقوطها، يستحب لا يضحي، يعلم أهل البيت يضحون، والحمد لله يعلم أهل البيت يضحون، وإن كان مع المكة يضحي في بيته. قد ثبت عنه أنه ضحى يوم الحج الثوري، ثبت ذبح شمشين ضحية، ونحر الناس بدنه هديا عليه الصلاة والسلام. فالضحية لا تنافي هدي الحج، فالضحية شيء وهدي الحج شيء، لكن إذا كان له أهل يكون الضحية عندهم أفضل، في بيته، في مكة، في المدينة، في الديار، في أي مكان تكون الضحية عندهم، ويكون الهدي في منه.
سائل يقول: أشكل علي ما ذكرتم في كتابكم التحقيق والإيضاح حينما ذكرتم الذين هم دون المواقيت أنهم يحرمون من منازلهم، وذكرتم أمثلة لهم أهل بدر ومستورة، مع العلم أن هؤلاء يمرون على ميقات الجحفة إذا ذهبوا إلى مكة، فنرجو التوضيح.
لأنها المستورة دون دخلها، دون دخلها ميقات المدينة وقبل ميقات الجحفة، فإذا ما حرم منها فلا لا، مثل أهل البحر والمسلم يحرمون منها وجدة كذا. نعم.
هذا سؤال خارج عن الموضوع ولكنه أثير في بعض الصحف، وهو: إذا توفي إنسان دماغيا فهل يجوز له أو يجوز لأهله أن يتبرعوا ببعض أعضائه للمستشفيات؟
الذي يقال لي وأفتي به لا ينبغي، لأنهم قد يغلطون، قد يقول الله دماغيا وهم غالطون، ولأنه تنهيج للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا المسلم حيا وميتا، نهى عن ما يتعلق بإيذاء المسلم حيا وميتا، فالمسلم حرام إيذاؤه حيا وميتا، فالأولى والأحوط ألا يتبرع بشيء منه
ولو بعد موت حقيقية، فينبغي إكرام المسلم عدم اللعب بأعضائه ولا بقلبه ولا بغيره. بعض أهل العلم يرخص في ذلك حتى ينتفع الحي بقلبه وكليته، ولكن ليس عليه دليل، والمسلم محترم. فالقول بأنه لا يتعرض له ولو مات دماغيا ولو مات حقيقيا قول جيد، فيه احترام المسلم وفيه عدم التلاعب بالمسلمين. والأحياء إن الله رزقهم الآفية الحمد لله، ولكن لم يموت. نعم.
سائل يقول إنه يريد أن يضحي وكذلك يريد أن يحج، فهل يجوز له أن يأخذ من أظفاره وشعره عند الإحرام؟
لا، إذا كان في ضحي لا، قد دخل شهر الحج لا يخشى، لا من شعره ولا من أظفاره، لا في عند الميقات ولا في مكة حتى يضحي. لكن يحلق أو يقصر لا بأس، طاف وسعى العمرة يقصر ولو أنه في ضحي، هذا غير داخل في النهي. وهكذا يوم العيد إحرام الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان بضحي، غير داخل في النهي. أما يكون يأخذ من شعره من شارب أو من إبطة أو من عنق لا، لا يأخذ شيء حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل شهر ذي الحجة وراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لعل هذا يكفي بارك الله فيك، نسأل الله أن يوفق الجميع.
جزاكم الله خيرا.
انتهت مادة هذا الشريط.